بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم ذكره الإمام مسلم في كتاب العلم، مستدلا به على عدم جواز مخاصمة أهل الباطل ومناظرتهم لما يأتون به من الشبه ومن مسببات الزيغ. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية من القرآن محتجا بها ومفسرا لها، وكما قال حذيفة: من قال بالقرآن أفلج. وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، لكنه ربما استدل بالقرآن في مواطن لبيان مراد الله سبحانه وتعالى، فيقول: الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، المراد به هنا القرآن، منه آيات محكمات أي بينات واضحات هن أم الكتاب، وأخرى متشابهات، يعني هل أم الكتاب المراد بها الفاتحة أم هو عام من الفاتحة، المراد بها الآيات المحكمات البينات الواضحات، وأخرى متشابهات. ما المراد بالتشابه؟ لأن التشابه جاء في القرآن على ثلاثة أوجه. في هذه الآية جمع الله بين التشابه وبين الإحكام، وبين أن القرآن منه متشابه ومنه محكم، بينما في آية سورة هود بين الله عز وجل أن القرآن كله محكم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي سورة الزمر ذكر الله عز وجل أن القرآن كله متشابه، أنزل هو الذي أنزل عليك الكتاب أو متشابها، فأخبر الله أن القرآن كله متشابه. فلا بد من معرفة معنى التشابه في هذه الآية وفي تلك الآية حتى لا يشكل الأمر على طالب العلم، لأن هنا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في هذه الآية اتباع المتشابه سبب للزيغ والانحراف وسبب لمعارضة الدين الحق، بينما في تلك الآية أن القرآن كله متشابه، ولا بد من الجمع بين الآيات، لأن القرآن لا يضرب بعضه ببعض ولا يناقض بعضه بعضا. إذن الإحكام في قول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، المراد به أن القرآن كله بين واضح متقن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقل فيه ما شئت: كتاب مبين، كتاب كريم، كتاب عظيم، كل ما وصف الله به هذا الكتاب العظيم. فهذا من إحكامه وإتقانه، وأنه تكلم عن مسائل الحلال والحرام والتوحيد والقصص، فكله محكم بين واضح. والتشابه في قول في سورة الزمر المراد به أن القرآن متشابه من حيث قصصه، حيث آياته، من حيث أحكامه، لا تناقض فيه. ومثلا أن الله عز وجل قص علينا قصة آدم في سورة البقرة وفي سورة الحجر وفي سورة سبحان الذي أسرى بعبده، وهكذا في سورة الكهف وفي سورة طه سورة صاد وربما غير ذلك من السور، وتجد تشابه بين القصص، تشابه بين القصص، تشابه أيضا في السياقات، سياقات الصور، فتضاف الصور المتشابهة مع بعضها فالطويلة مع بعضها والمتوسطة مع بعضها وطول المفصل مع بعضها وقصار المفصل مع بعضها هكذا. وأما هذه الآية فالمراد بالآيات المحكمات المراد بها البينات الواضحات التي لا تشكل على الإنسان. المراد بالإحكام هنا أنه لا يشكل على السامع ولا يشكل على المسلم ولا يشكل على القارئ، هذا هو المحكم. والمراد بالمتشابه على معنيين، إما أن نقف على لفظ الجلالة في قوله وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا فيكون المراد بالمتشابه هنا كيفية الصفة، فإنه لا يعلم كيف هي إلا الله، كيفية الصفة لا يعلم كيف هي إلا الله. ويجد هذا أن معنى تأويله ماذا في قلوبهم فيتبعون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، التأويل هنا يأتي بمعنى التحريف ويأتي بمعنى الحقيقة حقيقة الشيء، فربما يأتي موطنه. فالمراد أن التشابه في آيات الصفات في كيفيتها، ليس المراد بالمتشابه أن آيات الصفات كلها متشابه، لأن المبتدع حين أعياهم أهل السنة بالحجج القاطعات والدلائل الواضحات من كتاب ربنا وسنة نبينا على إثبات الصفات قالوا هذا من المتشابه، والله عز وجل قد حذرنا من الخوف في المتشابه ومن البحث في المتشابه، فقال لهم أهل السنة والجماعة بل آيات الصفات من المحكم البين الواضح، فإن قول الله السميع البصير القوي الجبار القهار ينزل وهو معكم أينما كنتم الرحمن على العرش استوى، كل هذا من البين الواضح عند العرب من الأمور التي لا إشكال فيها، وإنما يقع الإشكال بسبب تلوث الفطر. فالمراد بالمتشابه هنا إذا توقفنا على لفظ الجلالة سيكون المراد بالمتشابه كيفية الصفة، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله. وإذا قلنا إلا الله والراسخون في العلم، وقفنا على كلمة الراسخين في العلم، سيكون المراد به التفسير، يقع تشابه، والتشابه هنا تشابه نسبي، يعني التشابه سيكون نسبي. إذا كان الله عز وجل يعلم حقيقة المتشابه وكذلك أولي العلم يعلمون، فالمراد بالتشابه تشابه نسبي، أنا بالنسبة لي لا أعلم وهذا يعلم، فما الواجب علي في هذا الحال؟ أن الذي لا يعلم يسأل من يعلم، هو كل الذي علم عليم. أما أن يقال بأن آيات الصفات من المتشابه فهذا قد ردهم شيخ الإسلام ورده غير واحد من أهل العلم، ونقلنا كلامهم في عدة كتب منها ضوابط تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، وهكذا يعني ماذا كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. فقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي بينات واضحات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، التشابه قلنا في ماذا؟ في الكيفية لا يعلمها إلا الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل، الزيغ الميل زاغة الشمس، فيتبعون ما تشابه منه حتى يضربون الكتاب بعضه ببعض، يقولون هذا متناقض، الرحمن على العرش استوى يقولون يناقض قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، فيقول أهل السنة ليس هناك تناقض بل هو معنا بعلمه كما هو معنا سبحانه وتعالى بسلطانه وقهره وهو على عرشه استوى. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا يتبعون المتشابه دون المحكم؟ ابتغاء الفتنة، يريدون أن يوقع الشك في قلوب المؤمنين أو يريدوا أن يوقع البدع والخرافات في قلوب المؤمنين، وابتغاء تأويله، المراد بالتأويل هنا التحريف، لأن التأويل يأتي على ثلاثة معاني أو أربعة معاني، التحريف وهذا هو المذموم، ويأتي بمعنى التفسير، قالوا تأويل هذه الآية كذا وكذا، يقولها مجاهد بن جابر ويقولها بن جرير الطبري وغير واحد من أهل العلم، فهذا لا محذور فيه. والمراد بها العمل، كان صلى الله عليه وسلم ينزل، كان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعمل به. والمراد به صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المرجوح بقرينة، فإذا كان صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المرجوح بقرينة هذا ليس بمذموم، إن شئت أن تسميه تأويلا لكن ليس بمذموم، وإن شئت أن تقول هذا ليس بتأويل وإنما هو سياق كلام العرب وأدلل عليه بحديث تعرفونه ربما جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وجعت فلم تطعمني. فقال: كيف أعودك يا رب أنت رب العالمين، وكيف أطعمك يا رب أنت رب العالمين؟ فالمبتدع قالوا: يا إما أن أهل السنة يجرون هذا الحديث على ظاهره كما يفعلون في بقية الصفات، وإما أنهم يقولون ليس الجائع هو الله وليس المريض هو الله فأوله. فقال لهم أهل السنة: لنا عليكم جوابان. الجواب الأول أن هذا ليس بتأويل، وإنما هذا سياق كلام العرب: جعت فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني، وقد فسره الله في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده. خرجنا من هذه. وإما أن نقول أنه تأويل وصرف بقرينة، صرف بقرينة، وهو قوله: ولا عبدي فلان. فهمتم يا أخوان؟ معيد هذا. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير لا محظور في هذا الإصطلاح، يأتي بمعنى العمل: كان يتأول القرآن وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، لا محظور فيه. التأويل بمعنى صرف اللفظ من معنى راجح إلى مرجوح بقرينة، مثل قوله: رأيت عينا بين طلاب العلم. ما المراد بالعين هنا؟ رأيت عينا بين طلاب العلم يتتبع أخبارهم، جاسوس من الكلام. لو جاء واحد يقول هذا تحريف وهذا تأويل وهذا كذا، نقول له: سياق كلام العرب هكذا. رأيت أسدا شاهرا سيفه، رأيت أسدا على المنبر، مش معقول أنه الحيوان يقوم يخطب الناس. فهمتم؟ فإن قلنا بأنه تأويل قلنا عندنا قرينة يخطب الناس، هذه قرينة. وإن قلنا ليس بتأويل نقول سياق العرب هكذا، يستخدمون الأسد في على الشجاع، على الكريم، على الفصيح، ربما يستخدمون بعض الألفاظ. فعلمنا الآن أمرين من الأمور: الأمر الأول المتشابه، لابد أن يفهم هذا أنه جاء أن القرآن كله متشابه وكله محكم، ومنهم متشابه ومنهم محكم، فعرفنا الفرق بينهما. والأمر الثاني معرفة التأويل، لأن شيخ الإسلام يذكر في كتاب التدمرية قال: بعدم التفريق بين هذه المصطلحات وقع خلاف عظيم، وقع خلاف عظيم. فيأتي المبتدع ويقول: هذا تأويل، تأويل كلمة مطاطة الآن، كلمة تطلق ثلاثة أوجه حق، ووجه واحد هو الباطل بمعنى التحريف. بل زد على ذلك أن المبتدع سموا أنفسهم مؤولة، والتأويل كلمة مستصاغة عند الناس مقبولة. لو قال الجهمية: نحن المحرفة، قال المعتزلة: نحن المحرفة، قال الأشاعرة: نحن المحرفة، أحد سيقبل كلامهم؟ ما أحد. لكن قالوا: نحن مؤولة. وكلمة التأويل عند الناس التفسير، فلا بد أن نعرف هذه الإصطلاحات الأربعة. ثم قال، قرأت،
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله
فاحذروهم. نشرح الآية كاملة. يقول: وابتغى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن ما معنى التأويل هنا في كلمة وما يعلم تأويله إلا الله؟ هل معناه أن تفسير القرآن لا يعلمه إلا الله؟ لا يكون، لأن الله عز وجل أنزل القرآن للذكر، التدبر والتعقل والتفهم والتفكر. فكيف نقول لا يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تفسيره إلا الله؟ إذن يقال هنا، إذا وقفنا على لفظ الجلالة، المراد بالتأويل الحقيقة، حقيقة الشيء، معرفة حقيقة الشيء يسمى تأويل. ما دليلنا؟ الدليل من القرآن. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني الكفار أنكروا البعث وأنكروا النشور، فيقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله؟ هل معناه هل ينظرون إلا تفسيره، حتى يفسر ابن عباس إليهم أو يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أم يريد بالتأويل هنا الحقيقة، حقيقة يوم القيامة؟ المراد حقيقة يوم القيامة، فهذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله، نحن على هذا. ومثل ذلك قول الله عز وجل مخبرا عن يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هل معناها تفسير رؤياي؟ الرؤيا قد فسرها أبوه وهو عنده صغير، ثم يأتي بعد أن كبر وسجن وأخرج من السجن وصار ممكنا في الأرض، يقول هذا تأويل رؤياي من قبل، يقول هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها من قبل. فعلى الوقف على لفظ الجلالة يكون المراد بالتأويل هنا ما هو يا أخوة؟ الحقيقة. وعلى الوقف على الراسخون في العلم على الحكاية سيكون المراد به التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تفسيره يعلمون تأويله. قالت نعم.
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وهم الذين عن الله فاحذروهم.
إذا رأيتم الذين في لفظ الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المتشابه المشكل، والتشابه قلنا إن كان في الكيفية فهو تشابه كلي لا يعلمها أحد، سواء كيفية اليوم الآخر أو كيفية ما يتعلق بصفات الله عز وجل أو كيفية حتى عذاب القبر، هذه أمور مغيبية لا يعلم كيفيتها إلا الله. فإن قلنا بالتشابه في الكيفية كنت التشابه هنا كلي أم نسبي؟ كلي. وإن قلنا المراد بالمتشابه في المعنى سيكون التشابه كلي أم نسبي؟ نسبي. لا يمكن أن يكون الأمة كلها عندها تشابه في آية من الآيات، بمعنى أن الأمة كلها لا تعلم معنى هذه الآية، لكن تعلم معنى هذه الآية وقد يجهل هذا، إما لأنه لا يتكلم العربية أو لأنه نشأ في بيئة ما وجد العلماء، أو لأنه قد تلوثت فطرته بشيء فكانت عنده المعنى محرف. قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أي يجادلون فيه بالباطل يخاصمون فأولئك الذين سمى الله أي حذر الله منهم فاحذروهم واتقوهم واجتنبوهم.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه أحمد وغيره من أهل العلم، وفي الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، أي تركوا الهدى تركوا القرآن تركوا السنة إلا بسبب واحد وهو الجدل. الجدل وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا نبي أمامة نحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يجادلون في القرآن أو في القدر على روايتين، في الصحيح في القرآن وخارج الصحيح عند ابن ماجه وغيره في القدر، ولا مانع أن يكون تجادلهم في القرآن في آيات في باب القدر، مثل قول الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء ونحو هذه الآيات التي ربما أشكلت على بعضهم. فأخبرهم أن الضلال سببه الجدل، والمراد أوتوا الجدل ليس معنى ذلك أن الجدل يقع لهم بعد الضلال، هم ما وقعوا في الضلال إلا بالجدل لكن يستمرون في الجدل. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم محتجا على هذا الأمر، وقد قلنا بأن قوله حجة بنفسه لكن كان يستدل بالقرآن ما ضربوه لك إلا جدلا وبل هم قوم خصمون. وهذا المثل الذي ضربوه أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعبد من دون الله حصب جهنم قال الكفار خصم محمد، الآن نسأله عن عيسى، ما قولك في عيسى هل هو من المعذبين؟ فأنزل الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني مجادلة لا يريدون حجة أصلا بل هم قوم خصمون، أصحاب خصومات بالباطل. والأصحاب الخصومات هؤلاء ينتشرون في آخر الزمان، حتى أخبر الله عز وجل أن الساعة تقوم عليهم وهم يخصمون، تقوم الساعة على أصحاب الخصومات والمجادلات والبدع والخرافات. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. تفضل.
قال وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا.
هذا الحديث ما أدري صحته، لكن في فضائل التمسك بالسنة حديث كثيرة، منها يعني مثل هذا الحديث وطوبى قيل يا رسول الله لمن قال من تمسك بسنتي عند فساد أمتي ونحو ذلك. نعم. المهم أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان له أجر عظيم، حتى قال أبو عبيد القاسم بن سلام وله أعظم عندنا من الضرب بالسيف، يعني التمسك بالسنة في زمن الفتنة أعظم من الضرب بالسيف، أعظم من الجهاد، بل هو أعظم الجهاد.
قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر.
هذا الحديث له طرق، وهو من ثلاثيات الترمذي، هذا الحديث من ثلاثيات الترمذي من طريق عمر بن شاكر، وعمر بن شاكر ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، لكن له شواهد وله طرق. ومعنى ذلك أن المتمسك بالدين كأن يعني يلاقي شدة في تمسكه، تجد أن هذا يزدريه وهذا يهجره وهذا يتكلم فيه وهذا يحذر منه. وأيضا زد على ذلك حتى إذا لم يحذر منه عند أن يرى الباطل، يرى الشرك، يرى البدع، يرى الخرافات، إذا كان عنده غير على دين الله يلحقه الضرر. صلى الله عليه وسلم
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه.
الحديث يرويه بمعناه وهو في الصحيح من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إليه. والمراد بالهرج هنا القتل، وكذلك زمن الفتن، فأجر العبادة فيها عظيم. والله أعلم السبب في ذلك أن الناس عند الهرج يعني تقسو قلوبهم، تقسو قلوبهم ويضعف إيمانهم، فيصبح المتمسك واللاجئ إلى الله بعضهم يتخوف، يقول كيف سنفعل الآن، الأسعار ستغلو، والآن العدو سيأتي، تخوفات عند الناس، ومع ضيق الصدر يترك بعض الواجبات، وربما ترك كثير من المستحبات إن لم يؤدي به الأمر إلى ترك فرائض. كثير منهم بسبب الجبن، بسبب الخوف، بسبب التحليلات ينزل بهم أمر شديد. وقد رأينا في دماج أحيانا كان من شدة ما نحن فيه يعني أحيانا حتى الصلاة نقوم إليها بثقل، ما عاد نستطيع مثلا نتقرب بشيء من النوافل، بشيء من المستحبات، يصبح الأمر الإنسان ضيق. لكن الذي يجاهد نفسه ويعبد الله عز وجل ويكون في الشدة والرخاء سواء، هذا كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا.
أما أول الحديث فهو في الصحيح حديث أبي هريرة، وجاء ابن أحمد من حديث ابن عمر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وإنه لا يأرض إلى المدينة كما تأرض الحية إلى جحرها، وفي رواية أرض إلى أرض الحجاز كما تأرض الحية إلى جحرها. في هذا دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد لا يتسلط عليها الكفار، أن هذه البلاد لا يتسلط عليها الكفار، وحتى أنه إذا يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصب بأولهم وآخرهم. الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه، فسكن مكة وسكن المدينة من أسباب السلامة من الفتن، لا سيما الفتن المدلهمة من الهرج ونحوه، والله أعلم. فالإسلام بدأ غريبا، يدخله النفر ويدخله النفران والثلاثة والرهط، ثم بعد ذلك يعود غريبا، يعني يكثر الفساد، يكثر الشرك، تكثر البدع، حتى يصبح المتمسك بدينه كالغريب بين الناس، ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى لهم يعني طوبى، أجر عظيم. بعضهم يقول شجرة في الجنة، وبعضهم يرى أن الحديث لم يثبت طوبى شجرة في الجنة بهذا النص، ولكن إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، هذا ثابت. قال: يا رسول الله، ما الغرباء؟ فيه أن الإنسان يسأل عما أشكل عليه، لأنه المعروف أن الغريب الذي يسكن في بلد غير بلده، في بلد غير بلده. قال: الغرباء الذين إذا فسد الناس صلحوا، الذين إذا فسد الناس صلحوا أي استقاموا، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: نزاع من القبائل يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: نزاع من القبائل يطيعهم أقل ممن يعصيهم. في روايات حتى قال ابن الأمير: غريب بين أوطاني وأهلي وفي بلدي وعند أبي وأمي. هذا هو الغريب حقا، يعني إن الإنسان المستقيم على السنة ربما يكون غريب بين أهله، ربما يكون غريب بين أهله، يتنكرون لدعوته، يتنكرون لما يفتي به، ويتنكرون لما يعتقد إلى غير ذلك.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
الحديث كما ترى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الترمذي بأنه غريب، والغريب عند الترمذي الضعيف، الغريب عند الترمذي الضعيف في الغالب، بل هو الذي يعني يكون من صنيعه، أنه إذا قال غريب في الغالب أنه ضعيف، وإذا قال حسن غريب يكون في الشواهد والمتابعات. هو غالب، وإذا قال حسن ربما يكون هذا درجته وربما يكون أقل من ذلك. المهم أن المعنى صحيح، أن الله عز وجل أمر فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا الذي يتخذهم غرضا ما عمل بهذه الآية، وسيشهد له الحديث الذي بعده سيأتي بمعناه ويكفي: لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي، دعوا لي صاحبي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهكذا في كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم بطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، وهم من المنافقين لا يبغضهم إلا منافق. وقال في علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق، ومن آذاهم فقد آذاني. تأذى رسول الله من الكلام في أهله، تأذى رسول الله من الكلام في أصحابه، وأنزل الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ومن آذاني فقد آذى الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عن الزواج على ابنته فاطمة. لماذا؟ لأن الزواج على ابنته قد يؤدي إلى أذيتها، وقد يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذية ابنته، فيهلك علي بن أبي طالب. ليس المراد أنه حرم شيء أباحه الله، لكن هو نهى علي بن أبي طالب عن هذا الصنيع رفقا ورحمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك لما توفيت فاطمة تزوج علي رضي الله عنه كثير من النساء. ومن آذى الله فيشك أن يأخذه، من عاد لي فقد آذنته بالحرب. الحديث
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
الحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله قصة أن وقع بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه شيء. ركز يعني مثلا إلى مثل هذا، فعبد الرحمن بن عوف يأتي يشكو خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فلما كان لعبد الرحمن بن عوف من السابقية والفضل ما فوق خالد، كان له من إضافة الصحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لخالد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، وهذا خطاب للمتأخرين من الصحابة رضي الله عليهم، فما بالك بالمتأخرين من الأمة، لو أنفق أحدهم أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مد ولا نصيفه، مثل أحد لو أنفقه خالد ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف. فكيف بهؤلاء الذين يتنقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن المتأخر؟ قاتلهم الله أن يفكهم، والله أنهم ما راعوا حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حبهم إيمان وبغضهم نفاق، بغضهم طغيان وفسوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي. ثم يبين فضل أصحابي: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلهم وعد الله الحسنى. والذي نفسي بيده في إثبات صفة اليد لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بهذا القسم كثيرا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله، في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف بنا نحن المتأخرون، أو كيف بهؤلاء الرافض الزنادق الذين هم كفار، الذين يتنقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنقصون حملة القرآن وحملة السنة الذين اصطفاهم الله عز وجل لي نصرة نبيه والصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أن المتابعين كانوا ربما يغبطونهم بهذا: يا فلان أنت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحججت معه وقاتلت معه، فأمر يغبط عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.